الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة الرابعة من دروس سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للمستوى الثالث من معهد الفرقان لإعداد الدعاء من كتاب الرحيق المختوم. وقفنا بتوفيق الله وتسديده وعونه في المرة السابقة إلى الانتهاء من وقعة صلح الحديبية، وبعد أن تم هذا الصلح وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحلل من إحرامه هو وأصحابه إلى المدينة، ونزل في الطريق كما قلنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان الفتح الحقيقي هو صلح الحديبية، وبينا لكم جزءا من ذلك في المرات السابقة، واليوم سوف يتضح لكم جليا أن أعظم فتح كان في الإسلام هو صلح الحديبية. المرحلة الثانية، يقول المصنف رحمه الله، المرحلة الثانية طور جديد. إن صلح الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين، فقد كانت قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام، وبانسحابها من ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة، قريش وغطفان واليهود. فتم المصالحة مع قريش وإيقاف الحرب لمدة 10 سنوات، وبقيت غطفان واليهود. ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها في ربوع الجزيرة، انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير، ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هذه الهدنة، وجل ما جاء منهم إنما جاء من قبل إغراء اليهود. أما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر، كانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ وتؤجج نار الفتنة وتغري العرب الضاربة حول المدينة، وتبيت للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم. ولذلك كان أول إقدام حاسم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهدنة هو شن الحرب الفاصلة على هذا الوكر. ما هو هذا الوكر؟ خيبر. ولكن هذه المرحلة التي بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها، وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال، وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري. ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على قسمين. يقسم المصنف هذه المرحلة بين فتح مكة وبين صلح الحديبية إلى قسمين. القسم الأول النشاط في مجال الدعوة أو مكاتبة الملوك والأمراء، والقسم الثاني النشاط العسكري. وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة، نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراء، إذ الدعوة الإسلامية هي المقدم طبعا، بل هو الهدف الذي عانى له المسلمون ما عانوه من المصائب والآلام والحروب والفتن والقلاقل والاضطرابات. فنحن أمة الدعوة، وظيفتنا في الحياة الدعوة إلى الله. ما الذي جاء بكم إلى هنا عندما سأل رستم؟ وكثير من الناس يقولها رستم، ولكن الصحيح أنها رستم بفتح الراء والميم، رستم تمام وليست رستم، فتح الراء وتسكين السين. قال له الربيع بن عامر: الله ابتعثنا. إذن وظيفتنا في الحياة الله ابتعثنا، هذه وظيفتنا في الحياة، نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أحفاد الصحابة، ونحمل الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وظيفتنا في الحياة الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه آمرا لنا جميعا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والدعوة مجالها واسع، ليست موقوفة على درس في مسجد أو خطبة جمعة، إنما مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واسع جدا. ومن أعظم سبل الدعوة الدعوة الصامتة، وهذا ما نرجوه منكم يا طلبة العلم، أن تكون داعيا إلى الله بهديك وأدبك وسمتك، أن تكون داعيا إلى الله بأخلاقك بحسن معاملتك، أن تكون داعيا إلى الله مع زوجتك، مع والديك، مع أبنائك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع زملائك في العمل، أن تكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى في إذا ركبت السيارة كنت داعيا، إذا سرت في الطريق كنت داعيا، إذا سفرت كنت داعيا، أن تعمل في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذه هي وظيفتنا، وهذه هي مهمتنا في الحياة. بلغوا عني ولو آية. والإسلام دين عالمي، فإذا كان الإسلام دين عالمي فلا بد أن نصل بالإسلام إلى الدنيا بأسرها. ومن أشد أنواع الدعوة كما قلت الدعوة الصامتة بهديك وأدبك وسمتك، كما قال القائل: فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. ألف رجل يتأثرون بفعل رجل، ولكن رجل لا يتأثر بقول ألف رجل. فبدأت هذه المرحلة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة مباشرة. أول شيء فعله صلى الله عليه وسلم بدأ يخبر الدنيا كلها ويرسل الرسل إلى الملوك كلها يأمرهم بدخول الإسلام. وهذا هنا وقفة مع هذه الرسائل التي أرسلها رسول صلى الله عليه وسلم. انظروا، بدأ يرسل صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك في نهاية سنة 6 من الهجرة وبداية السنة 7، بعضهم قال في شهر ذي الحجة وبعضهم قال في أول المحرم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين وأرسل للناس كافة. الآن مضى على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كم من الوقت؟ كم؟ لا، عند إرسال الرسل كم؟ 19 سنة ومطلع السنة 20. وما فكر صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك إلا بعد 20 سنة، لأنه كان في بداية الأمر ما زال مستضعفا ولم تكن له شوكة ولم تكن له قوة، فكان مشغولا بالحرب الداخلية مع قريش طوال هذه الفترات حتى هاجر. وبعد أن هاجر وكون الدولة الإسلامية لم يبدأ بمراسلة الملوك، لأن الدولة ما زالت ضعيفة. ولو فكر في هذا عندما دخل المدينة لا أرسل له هؤلاء وهؤلاء الفرس والروم جنودا لحربه، ولا قضوا على الدولة الإسلامية في مهدها وفي بدايتها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم سائس في الدنيا صلى الله عليه وسلم، علم الدنيا كلها السياسة. ما راسل الملوك إلا بعد أن استقرت له الدولة وأزعنت له الجزيرة وسالم قريش وهادن قريش وأمن من قريش بصلح الحديبية، بدأ يراسل الدول العظمى والدول الكبرى، خاصة أنه دخل مع أعداء الله في صولات وجولات كثيرة، كان النصر سبيله في أعظمها وفي أغلبها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأصبح للدعوة أتباع، وأصبح لها قوة، وقويت الدولة الإسلامية. فبدأ صلى الله عليه وسلم يختار مراسلة الملوك في هذه الفترة، في أواخر السنة 6 حين رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية، كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل لهم إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه صلى الله عليه وسلم أو كتب عليه محمد رسول الله، فجعل محمد أسفل ورسول أعلى منها، والله في الأعلى تقديما للفظ الجلالة سبحانه وتعالى عن اسم النبي. فهكذا محمد رسول الله، محمد رسول الله كما هي مكتوبة في الكتاب أمامكم. وهذه الأختام كانت في هذه الدول، ولا حرج بأن نأخذ من الدول الغربية وغيرها أو من أعداء الإسلام بعض الأشياء التي لا تكون لها علاقة بالعقيدة الإسلامية ولا بديننا ولا تخالف شيء من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة، وأرسلهم إلى الملوك. وقد جزم العلامة المنصور فوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم، يعني في بداية المحرم من 7 من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام. وفيما يلي نصوص هذه الكتب وبعض ما تمخضت عنه هذه الكتب. النبي صلى الله عليه وسلم اختار رسل يرسلهم إلى هؤلاء الملوك، وكانت صفات هذه الرسل في هذه الفترة، وتستطيع أن تقول مواصفات رجل الدبلوماسية الإسلامية، أو تستطيع أن تقول مواصفات الداعية إلى الله تبارك وتعالى. أولا الإسلام والدعوة إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا كان المسلمون كلهم دعاة إلى الله تعالى، فرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء في زمانه هم صفوة الدعاء، فلا بد أن يكون هذا الرسول المرسل داعيا إلى الله، لأنه ذهب لكي يدعوهم إليه الإسلام. وهذا الأمر الثاني الفصاحة والوضوح، الفصاحة وجزلة اللفظ والدقة في توصيل المعاني إلى السامعين شرط أساسي في الرجل الذي يتصدى للمهمة الدبلوماسية أو المتحدث الإعلامي عن أي دعوة. وقد طلب موسى تدعيمه بموقف الفصاحة من هارون أخيه وقال اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري. وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم كل سفرائه ومبعوثيه من العرب الذين تربوا في الجزيرة العربية من البدو أحيانا، فقد كانوا أصحاب نقاوة وفصاحة وزكاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ثانيا من صفات هؤلاء الرسل، أو ثالثا حسن الخلق. أخلاق السفير النبوي هو أخلاق الإسلام. وأنت يا طالب العلم، وأنت يا أيها الطالب، اعلم أنك مطالب بحسن الخلق، فأنت صورة لكل الإسلاميين وصورة للسلفيين خاصة، فكن على أخلاق حسنة في هديك وفي سمتك وفي معاملتك وفي تعاملك مع الناس جميعا. فلا بد للسفير أن يكون ذو خلق حسن، أن يتخلق بأخلاقه، وكذلك الداعية، وكذلك أنت يا طالب العلم لا بد أن تتخلق بأخلاقه الإسلام، فأنت صورة للإسلام. الناس ترى الإسلام فيك أنت، الناس ترى الالتزام في صورتك أنت، الناس ترى الشريعة فيك أنت، الناس تظن أننا ملائكة لا نخطئ، مع العلم أننا بشر نخطئ ونصيب ونحن كثير الخطأ، لكن الإنسان على قدر المستطاع يجاهد نفسه ألا يخطئ وأن يتحلى بكمال الأخلاق مع الناس ومع زوجه ومع أولاده ومع جيرانه ومع والديه ومع زملائه في العمل ومع زملائه في المعهد وفي كل مكان. لا بد أن يتحلى بحسن الخلق، بحسن الخلق. فلو أردنا أن نسمي الإسلام اسما آخر لسمناه دين مكارم الأخلاق، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. فما يكون منك أنت لا يكون من غيرك. هناك أخلاق إذا فعلها غيرك تقبل منه، هناك بعض التصرفات إذا فعلها غيرك تقبل منه، أما إن فعلتها أنت يا طالب العلم فلا تقبل منك أبدا، لا تقبل منك أبدا. على سبيل المثال أضرب لك مثالا، لو أن شابا حليق اللحية نظر إلى امرأة أو عاكس امرأة في الطريق أو الشارع، هل يعترض عليه أحد؟ هل ينكر عليه أحد؟ في الغالب لا. لكن لو فعلتها أنت يا طالب العلم بلحيتك هذه وبسمته وعاكست فتاه، لوجدت المنحرف قبل الطائع يقول لك يا عم الشيخ النظر للنساء محرم، يا عم الشيخ الأغاني محرمة، يا عم الشيخ الدخان حرام. هذا الفاسد والمنحرف قبل الطائع، لأنه يقبل من غيرك ما، هل تعلم ذلك؟ هل تعلمون ذلك جيدا؟ تعلمون أم لا؟ تعلمون. إذن إذا علمت فالزم، أنت وضعت الحجة على نفسك، إذا علمت فالزم. إذا كنت تعلم أنك صورة من صور الإسلام وصورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهديك الظاهر، لابد أن تكون صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام في معاملتك للناس، والدين المعاملة. الأخ اللي قاعد في الآخر خالص ليه؟ ها؟ اقترب يرحمك الله. دع متاعك عندك واقترب، كنت لا تستطيع حمله. فالشاهد من الأمر، وأيضا لابد أن يتحلى السفير بالعلم النافع، لابد أن يتحلى الداعية. هل تصلح دعوة بلا علم؟ هل تكون داعية بلا علم؟ إذن بماذا تدعو؟ أنت تريد أن تأمر الناس، تبين لهم الحلال الحرام السنة البدعة العقيدة الإسلامية الصحيحة وغيرها، إذا كنت لا تعلم هذه الأشياء فكيف تشرحها للناس؟ وأيضا من الصفات التي يجب أن توفر في الداعية وفيك أنت يا طالب العلم وكذلك في السفير الصبر، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. طالما أنك اهتديت بهدي رسول صلى الله عليه وسلم فأنت معرض للأذى، معرض للسخرية، معرض للاستهزاء، معرض للسب، معرض للشتم، فكيف تتعامل يومها؟ فإن صدر الداعي أو طالب العلم صدره يسع أخطاء الناس جميعا، وخطأه لا يسعه صدر إنسان. أنت صدرك يسع أخطاء الناس، وخطأك أنت لا يسعه صدر إنسان، لأنك أنت عند الناس جميعا مصدر القدوة وإيه والأسوة، يراك يرى الإسلام فيك، مع أن هذه النظرية نظرية غير حقيقية، لأن الرجال تقاس على الإسلام ولا يقاس الإسلام على إيه على الرجال. فنرى هذا الرجل كم يفعل من الإسلام، ماذا يطبق من أوامر الإسلام، لا فنقيسه على الإسلام، ولا نرى الإسلام في شخص رجل واحد إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك قال لنا ربنا سبحانه لقد كان لكم في رسول الله فقط أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكلنا بشر نصيب ونخطئ، فتقتدي بشيخك في الإصابة وتجتنب الخطأ وتحترم شيخك إذا أخطأ. ومن الأشياء التي ينبغي أن تكون في صفات الداعية والسفير أو الصفات التي اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها السفراء الشجاعة، وقد تحدث التاريخ عن شجاعة السفراء والذين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الداعية وطالب العلم لابد أن يكون شجاعا، إذا كان يستحي من الناس كيف يستطيع أن يبلغ الحق؟ إذا لم يكن عنده الجرأة والشجاعة كيف يقف على المنبر ويقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حلال وهذا إيه حرام؟ ومن الأشياء التي ينبغي أن أو الصفات التي ينبغي أن تتوفر في طالب العلم الحكمة، أن تكون تصرفاته كذلك. هذه من الصفات التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف ترون هذا كله الآن في سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان حكيما وخاصة طالب العلم، يتعامل كلها مع المواقف كلها بحكمة، بحكمة دقيقة، ولا يتعجل في الحكم على الأشياء، ولا يتعجل ولا يأخذ قرارا في عجالة، إنما يتريس ويهدأ ويتعامل في أموره في حياته كلها بحكمة، ويتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة. كما ينبغي، كما كان من صفات الرسل التي الذين أرسلهم رسول صلى الله عليه وسلم سعة الحيلة، يجب أن يكون السفير مدركا لأبعاد المناورة السياسية، متأنيا كتوما، وسعة الحيلة التي ترتكز أولا وقبل كل شيء على الذكاء من أهم سماته السفير. وسعة الحيلة لا تأتي إلا بذكاء ودهاء، فلا بد أيضا لطالب العلم والداعية أن يتوفر عنده شيء من إيه؟ من الذكاء والفطنة والحيلة. فأحيانا تحتاج إلى الحيل وإلى الذكاء في تغيير منكر أو في رد على سؤال أو في رد على إيه؟ على سؤال، وتكون مدركا لهذه الأشياء. فإن لم يكن عندك ذكاء وسرعة بديهة وحيلة لن سوف تحرج كثيرا أمام من تدعوهم. جاء رجل إلى أحد السلف فقال له يا إمام أين الله، هل تعترف بوجود الله وهو من الملاحدة؟ قال نعم. قال هل رأيته؟ قال لا. قال هل شممته؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال هل سمعته؟ قال لا. قال إذن لا إله. لا إله. هذا رجل لا يصلح معه قال الله وقال إيه رسول، لأنه أصلا لا يعترف ليه بالإله، ونظرياته كلها عقلية وفكرية بحتة، وفكرية إيه بحتة إلى أبعد الحدود. فقال له هذا العالم الرباني: يا هذا، ألك عقل؟ قال بلى. قال هل سمعته؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال هل رأيته؟ قال لا. قال هل شممته؟ قال لا. قال إذا لا عقل لك. يبقى أنت أصلا مجنون. فإذا كانت الأمور تقاس بهذه المقاييس فأنت مجنون. فانظر كيف خرج هذا العالم من هذه الورطة. وهذا خطيب من الخطباء كان على المنبر وكان يتحدث عن الحيوانات أو غيرها، أو ذكر سيرة الحيوانات، فقام راه رجل في المسجد وقال: يا هذا، لا تتحدث عن الحيوانات على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الرجل وقال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجلس جلسة الاستراحة، ثم قام وحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام ينكرون علينا ذكر الحيوانات على المنبر وقد ذكرها ربنا في كتابه العزيز عندما قال سبحانه وتعالى: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ومثلهم كمثل الحمار يحمل أصفارا، اذبحوا بقرة، اذبحوا إيه؟ بقرة. ثم ذكر كثيرا من الآيات التي تتحدث عن ذكر الحيوانات. فتمنى هذا الرجل أن لم يكن قد ولد قبل هذا اليوم، وأخزاه الناس بعد الخطبة وأحرجوه وأساءوا إليه. إذن لابد لطالب العلم أن يكون عنده ذكاء وحيلة ودهاء وفطنة وسرعة بديهة. الأمر الأخير من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في السفير: المظهر. المظهر تميز سفراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمظهر الحسن مع نقاء المخبر، وقد حرص صلى الله عليه وسلم على اختيار سفرائه من بين أصحابه الذين تتوافر فيهم صفات شكلية جميلة إلى جانب سماتهم العقلية والنفسية سالفة الذكر. هذه أهم الصفات التي استخلصها بعض الدعاة من سفراء رسول الله. طالب العلم لابد أن يكون صاحب هيئة أنيقة، بلغة العصر لابد أن يكون شيك أنيق، يصعد المنبر وهو بصفة جميلة. فاش يطلع واحد المنبر لبس لي ترنج؟ ها فاش واحد يطلع المنبر لبس لي بنطلون قميص ولا بدلة وكرافتة؟ البدلة وكرافتة لها مكان تاني، إذا مسافر دولة أجنبية لا حرج أن تلبس البدلة وكرافتة، فهذه لباس القوم. أنت في مصر لا تحتاج لبس البدلة والكرافتة إذا صعدت المنبر، ربما تحتاجها في مواطن أخر لكن لا تحتاجها في هذا الموطن. بص تلاقي أخ طالع يصلي بالناس إمام ولابس ترنج، لماذا؟ هذا لباس النوم، لبسته في البيت، لبسته في الشارع، لا، أنت الآن قدوة، ما عليك أن تلبس القميص وتضع على شيئا على رأسك فالناس ينظرون إليه، تلبس قميصا نظيفا مكويا، أنت طالب علم. كان بعض المشايخ في السلف يشرط على طلابه ألا يلبسوا إلا الأبيض من الثياب. ليه؟ لأن الأبيض لو ظهرت فيه تظهر فيه أدنى قذرات، أدنى وساخة تظهر في الثوب الأبيض، فإذا لبس الأبيض سوف يظهر لك هذا الطالب نظيف أم غيره نظيف في نفسه وفي ملابسه. فالداعية وطالب العلم لابد أن يكون صاحبه سمت وهدي ومظهر. لا أطلب منك المبالغة أو أن تلبس الثياب الفاخرة الزائدة عن الحد، ولا الإسراف في الملابس ولا غيرها، إنما الوسطية مطلوبة في كل شيء. تكون ملابسك وإن كانت قديمة لكن لابد أن تكون نظيفة مكوية، ما تطلعش على المنبر والثوب بتاعك مكسر غير مكوي عشان الهانة ما فضلتش تكوي لك الثوب. فلا تصلح مثل هذه الأمور، فلا بد أن تكون أنيقا في مظهرك، في شكلك، في هندامك، هندامك متناسق، شي يطلع المنبر طاقية من لون، والفلينة من لون، والجلبية من لون، والسروال من لون، والشرب من لون، طالع كوكتيل ألوان، منفعش. أنت الآن قدوة، يراك الشيخ والكبير والصغير والشاب والطفل يراك ويقلدك ويتأسى بك، فلا بد أن تكون صاحب مظهر حسن. فحرص صلى الله عليه وسلم على هذا مع عند اختياره سفرائه، عند اختيار سفرائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واختار من أصحابه صلى الله عليه وسلم رسلا لهم معرفة وخبرة، وأرسلهم إلى الملوك. وقد جزم العلامة المنصور فوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم. الكتاب الأول إلى النجاشي ملك الحبشة، وهذا النجاشي اسمه أصمع ابن الأبجر، كتب إلي النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو ابن أمية الضمري في آخر سنة 6 أو في المحرم سنة 7 من الهجرة. وقد ذكر أن الطبري نص الكتاب، ولكن النظر الدقيق في ذلك النص يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بل لعله نص الكتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو وأصحابه مهاجرين إلى الحبشة في العهد المكي. وللجمع بين الروايات فنستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي كتابين، الكتاب الأول مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والكتاب الثاني مع عمرو بن أمية الضمري. فقد ورد في آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ: وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفرا ومعه نفرا من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التبجر. إذن جعفر متى ذهب للنجاشي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وروى البيهقي عن أبي إسحاق نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وهذا هو نص الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصعم عظيم الحبشة. وهذه من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسالة لابد أن تكون فيها اسم الراسل واسمه المرسل إليه، وتبدأ باسمه الراسل: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير على نفس النهج: هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحام عظيم الحبشة. وهذا يستفاد منه: أنزل الناس منازلهم، وسلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله. أحيانا تحتاج أن تقول يا بيه يا باشا، فلا حرج في ذلك، لا حرج، ليس هذا من المداهنة، وليس هذا من الركون، وليس إن أبا سفيان يحب الفخر، وشهد أن ثم يقول صلى الله عليه وسلم: سلام على من اتبع الهدى. انظر، لأن هذا من أهل الكتاب، فقال سلام على من تولد وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم، تسلم في الدنيا والآخرة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. واختلفوا هل كتبت هذه الآية في هذه الرسالة أو لا، لأن هناك اختلاف بين أهل العلم في وقت نزول هذه الآية. بعضهم قال هذه الآية نزلت في السنة 9 عند قدوم الوفود على رسول الله، في السنة 9 من الهجرة عند قدوم الوفود على رسول الله، وبعضهم قال قبل ذلك. فإذا كانت هذه الآية تحقيقها أنها نزلت في السنة 9، إذن هذه الرسالة قد خلت من هذه الآية. ثم قال له: فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. سبحان الله، يحمله الإثم والذنب أنت عليك إثم النصارى من خلفك، وأنت أي طالب العلم إن اهتديت بالهدي النبوي في سمتك وهديك ومعاملتك لزوجك ولأولادك فأخذت الأجر وحببت الناس في الإسلام، وإن فعلت عكس ذلك وأسأت إلى الإسلام وأسأت إلى الالتزام فعليك إثمك وإثم من تأذى بسبب سوء أخلاقك، من تأذى منك أو من نفر من الالتزام أو من نفر من الالتزام بسبب سوء أخلاقه. انظروا إلى هذا طالب علم لا يتركه قيام الليل ولا صيام الاثنين ولا الخميس ولا الثالث عشر ولا الرابع عشر من كل شهر الخامس عشر، وكان لا يفرط في قيام الليل أبدا، وكان من حملة كتاب الله، فأرسلت زوجته رسالة تقول إن زوجي من أفضل الناس لربه ومن أحسن الناس عبادة لربه، يقوم الليل ويصوم النهار ويفعل كذا وكذا، إلا أنه يجرني من شعري أمام أهله ويضربني بالسياط والخراطيم والعصي، وينام في البيت ويأمرني بالذهاب إلى الغيط للاختلاط بالرجال. سبحان الله، لو كان يحفظ هذا القرآن لمر على قوله سبحانه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، سورة النساء، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن فالإنسان في هذه لا بد أن يكون كما سئلت أمنا عائشة على الخروج صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه يعني يعمل بالقرآن، يأتمر بجميع الأوامر وينتهي بجميعنا. طب كيف تكون طالبا للعلم وأنت تقرأ الآيات ولك ورد من القرآن وتمر على الأوامر والنهواهي ثم تخالف هذا الذي تمر عليه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؟ وقد أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله باريس نص كتاب قد عثر عليه في الماضي القريب كما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة واحدة فقط، وبذل الدكتور في تحقيق ذلك النص جهدا بل عانى في ذلك كثيرا باكتشافات العصر الحديثة، وأورد صورته في الكتاب وهو هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكتاب الذي حققه الدكتور مين؟ حميد أو باريس مش من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه، فكما خلق آدم بيده، وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والمولى على طاعته، وإن اتبعتني وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. وهذا لأنه نصراني كتب له حقيقة عيسى، فهو يهدم عقيدة النصارى في عيسى. وأكد الدكتور المحترم أن هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لعله فعلا يكون هذا الكتاب هو الكتاب الذي أرسل مع عمرو بن أمية بخلاف الكتاب الأول الذي أرسل مع جعفر بن أبي طالب. وأكد الدكتور المحترم أن هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بعد الحديبية. أما صحة هذا النص فلا شك فيه بعد النظر في الدلائل، وأما أن هذا الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه، والذي أورده البيهقي عن ابن إسحاق أشبه بالكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية، فإن فيه الآية الكريمة قل يا أهل الكتاب كما كان دأبه صلى الله عليه وسلم في تلك الكتب، وقد ورد في اسم الأصحمة صريحا. وأما النص الذي أورده الدكتور حميد فالأغلب عندي أنه نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الصحمة إلى خليفته، ولعل هذا هو السبب في ترك الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عظيم الحبشة، ولم يذكر اسم أصحمة النجاشي، فالشيخ المبارك فوري يرجح أن هذا الكتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم الفعل ولكن إلى الملك الذي بعد إيه؟ بعد الآن لأن الكتاب الأول الذي أورده البيهقي هو يشبه الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك في هذا الوقت من فلان إلى فلان، تمام. أما هذا قال إلى ملك الحبشة إلى النجشي، وكل من ملك الحبشة كان يقال له إيه؟ النجشي. كان كل من ملك مصر كان يقال له إيه؟ فرعون قبل الإسلام، وكذلك قيصر وإيه؟ وكسرى. وهذا الترتيب ليس عندي عليه دليل قطعي سوى الشهادات الداخلية التي تؤديها نصوص هذه الكتب. يعني بيقول هو برضو أيضا بيقول أنا ما عنديش دليل قطعي صحيح يثبت أن هذا لهذا وهذا لهذا، غير بعض الكلمات المورودة التي وردت فين في نص الكتاب بنفسه. والعجب من أن من الدكتور حميد أنه جزم أن النص الذي أورده البيهقي عن ابن عباس هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمة إلى خليفته، مع أن اسم أصحمة وارد في هذا النص صريحا والعلم عند الله. وما لما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجشي، ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجشي أخذه النجشي ووضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهاك نصه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالة، وهذا أول ملك يدخل الإسلام بهذه الرسالة، وهذه فوائد رسائله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك الأمراء إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجشي أصحمة. سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمته ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، انظروا إلى أدب النجاشي مع رسول الله بعد إسلامه، لم يقدم اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. تعلموا كيف تكون الدعوة إلى الله مع هؤلاء. قال إلى محمد رسول الله من النجاشي أصمع، كما على العلم المفروض الكتاب يكون من إيه؟ من أصمع النجاشي إلى محمد. فبعد أن دخل في الإسلام ما قدم اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيده على ما ذكرت تفرقا، إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت بها إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجري الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية، فقدما بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو، فقال عليه وسلم: لا أدري بأيهما أفرح، أبي فتح خيبر أم بقدومي جعفر. توفي النجشي هذا في رجب سنة 9 من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب. ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر كتب إليه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر، ولا يدرى هل أسلم أم لا. يعني ما ذكرت لنا التاريخ وما ذكر لنا كتب السير أن الملك الذي جاء بعده أسلم أم لا. الكتاب إلى المقوقسي ملك إيه؟ ملك مصر. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريج ابن متى الملقب بالمقوقص، يبقى اسمه إيه؟ جريج ابن متى ملك مصر والإسكندرية. ملك مصر والإسكندرية، كأن الإسكندرية دي كانت إيه؟ ها؟ عاصمة أو لها وضعها ومكانتها، وهكذا الإسكندرية لها وضعها ومكانتها على مر العصور ومر الأزمان، فلها دور عظيم في نشر الإسلام. وكان أحد السلف قال لرجل من السلف: هل زرت مصر؟ قال: نعم. قال: أنت من مصر؟ قال: نعم. قال: أين تسكن؟ قال: في الفسطاط، يعني القاهرة. قال: هل زرت أو ذهبت إلى الإسكندرية؟ قال: نعم. قال: فإن أهلها كذا وكذا. وبدأ هذا الرجل يثني على أهل الإسكندرية، فالله الحمد لله الذي جعلنا من النزلاء في الإسكندرية، فنحن لسنا من أهلها ولكن من النزلاء ومن عاشر القوم. فأهل الإسكندرية أهل العلم والكرم والجود والدعوة إلى الله، ودائما لهم السبق في الدفاع عن دين الإسلام. وراجع التاريخ، ولما نزل ابن تيمية إلى مصر جاء إلى الإسكندرية وحبس في قلعة الإسكندرية، فكان كل من يخرج من القلعة يخرج تيمي، قالوا: دخلناه، أدخلناه إلى القلعة، حبسناه لنعاقبه، فأفسد علينا السجناء، فكل من يخرج من السجن يخرج تيمي. وهذه هي وظيفة الداعية إلى الله، أينما كالغيث أينما حل وأينما نزل نفع وبلغ دين الله تبارك وتعالى. فالحمد لله الذي من علينا من فضله واختار لنا الإسكندرية سكنا، وتربينا على أيدي علمائها ومشايخها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم بحفظه، أن يحفظهم بحفظه، وأن أكلاهم بكلئه. وأول من جدد السلفية في هذه العقود أهل في مصر أهل الإسكندرية، غفر الله لنا ولهم، وبارك الله لنا في علمهم، ونفعنا بما عندهم من العلم النافع. وهذا المعهد من بركات أهل الإسكندرية، من بركات أهل الإسكندرية. واختار لحمل هذا الكتاب، كتب في هذا الكتاب صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقص عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. والقبط هم سكان مصر وليس هم النصارى، الأقباط هم المصريون وليس النصارى، وكانوا يسمون بالأقباط قبل ولادة عيسى أصلا، قبل ولادة عيسى أصلا. فأنا وأنت، فأنا قبطي وأنت قبطي، وكلنا من الأقباط، أي من أهل من أهل مصر. فالقبط هم سكان مصر. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا الكتاب أيضا يبين ويرجح أن هذه الآية نزلت قبل سنة 6 ولم تنزل في سنة 9 كما قال عنها بعض أهل العلم وبعض المفسرين، إنما نزل بدليل أنه كتبها في رسالة المقوقس ورسالة النجشي. واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بلتعة، تعلمون من هو حاطب؟ هذا البدري المشهور رضي الله عنه وأرضاه، ولنا بعد قليل إن شاء الله في فتح مكة وقفة مع حاطب. فلما دخل حاطب على المقوقس قال له: إن كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، بيتكلم عن مين؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك، والسعيد من يعتبر بغيره، والشقي من يعتبر به. السعيد من يعتبر بغيره، والشقي من يعتبر به. فقال المقوقس: إنا لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب: انظر، لابد أن يكون السفير داعية، انظر ماذا يقول، كيف يحاوره ويدعوه. قال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله، فقال فقد ما سواه، إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. عايز يقول له أنت من أقرب الناس إلى هذا إيه؟ يا سلام على الفصاحة والبيان والدعوة والأسلوب. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد. الله أكبر، شوف بيمهد له، شوف إزاي بيدعوه. يعني يقول له عيسى، موسى بشر إيه بعيسى، وعيسى بشر إيه بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلا إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى إيه بس. هذه العملية بسيطة، أنت تدعو أهل التوراة إلى الإنجيل، ونحن ندعوك إلى إيه القرآن. فكل نبي أدرك قوما فهم أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكن نأمرك به. لا ننهاك عن دين المسيح، إنما نأمرك. ودين المسيح بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا لا ندعو النصارى لترك دين المسيح، انما نأمرهم بالعمل بما في دين المسيح، ان يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان في مناظرة حدثت في مصر في مطلع قرن العشرين بين رجل من علماء المسلمين وبين الخخام والقسيس، فقال المناظر لهم ابدأ يا خخام، قال بل يبدأ القسيس، وقال القسيس بل يبدأ الشيخ، قال بل تبدأ أنتما، قال لا بل تبدأ أنت. ففي النهاية انتهى الكلام على أن يبدأ هذا الشيخ العالم الرباني. فهذا العالم فقال هذا الشيخ إن دخل النصارى الجنة فنحن معهم لأننا آمنا بنبيهم، وإن دخل اليهود الجنة فنحن معهم لأننا آمنا بنبيهم، أما نحن فداخلوها داخلوها، أما هم فلن يدخلوها لأنهم لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فبعث الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ذاك الداعية المحاور لابد أن يكون فطن. الأخ الذي يدخل على الشات التي فيها نصارى ويحاور النصارى ويدخلون عليه شبهات لابد أن يكون منتبها، إن لم تكن عالما فطنا فسوف يدخل عليك بعض الشبهات وشككوك في هذا الدين. فقال المقوقس إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، يعني لا يزهد في أمره ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبأ والأخبار بالنجوى، وسأنظر. وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفع به إلى جارية له، ثم دعا كتابا له كاتبا له يكتب بالعربية، فكتب إلى صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد ابن عبد الله. أيضا قدم اسم النبي صلى الله عليه على اسمه. من المقوقص عظيم القبط سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت. فأرسل المقوقص إلى رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقص عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظنه أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، يعني رسولك الذي أرسلته، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك. ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان ماريا وسيرين، والبغلة دلدل اسمها دلدل، بقيت إلى زمان معاوية، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية له، وهي التي ولدت له إبراهيم. فنحن أصهار العرب، نحن أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها نحن أخوال العرب، رضوا أم لم يرضوا؟ فهاجر أم إسماعيل مصرية، هاجر أم إسماعيل مصرية، ومنها خرج العرب من أولاد إسماعيل جميعا، فنحن أخوال العرب، رضوا أم لم يرضوا. ورحمة الله على الشيخ كشك، كان يقول ينبغي على العربي إذا التقى بالمصري أن يقول له أهلا ماي أنكل، أهلا يا خال، لأننا أخوالهم، وهي التي ولدت له إبراهيم. وأما سيرين فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصاري. وبإذن الله تعالى نقف، وهذه وقفة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من الكافر، قبل الهدية من إيه؟ من الكافر. فإذا أهداك كافرا هدية فلا حرج في أن تقبلها، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من المقوقص، ومات المقوقص على الكفر، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية. ولنا مع كتاب كسرى وقفة في الدرس القادم والمحاضرة القادمة بإذن الله بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.